إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الطبراني وابن حبان بسند صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. أيها الإخوة الأحبة، كانت العلاقات في الجاهلية بين العرب علاقات تسودها البغضاء والشحناء والقطيعة والتدابر، العشائر والقبائل بل والأفراد يتحاربون دائما لأسفه الأسباب ويتقاطعون ويتدابرون. فلما أذن الله لنور الإسلام أن يسطع، ولما أن بعث الله تبارك وتعالى هذا النبي الكريم بهذه الرسالة العظيمة وشرح صدورا للمسلمين إليه، ربط المؤمنين برباط محكم وثيق وهو رباط الأخوة في الله، فقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، رباط لا يفرق بين عرق وعرق، ولا بين نسب ونسب، ولا بين لون ولون. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا فرق بين بلال الحبشي ولا سلمان الفارسي ولا سهيل الرومي ولا عمر القرشي، لا فرق إلا بتقوى الله عز وجل. جمع الإسلام بينهم في بوتقة واحدة، وربط بينهم برباط الإيمان الوثيق المحكم، رباط تسوده المودة والمحبة والإخاء، فجعلهم كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، بل أكثر من ذلك كالجسد الواحد، كما جاء في حديث معاذ الذي في الصحيحين: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المسلم للمسلم كانه جسد واحد، وهل يا ترى يعقل إذا اشتكت عين الإنسان اليمنى أن تتخلى عنها عينها اليسرى، أو أن لا تقوم مقامها، أو اشتكت يده اليمنى أن تتخلى عنها اليسرى ولا تسهر لألمها؟ أبدا. فالمؤمن لا يفرح لألمه، لا يفرح لفرح المؤمن، ويحزن ويتعب
بألم. هذه أخوة الإيمان، هذه رابطة العقيدة. والناظر في تاريخ هذه الأمة يدرك أنه ما كان للأمة أن يتوحد لها صف أو أن ترتفع لها راية أو أن يرهبها عدو إلا بتآخيها فيما بينها، إلا بترابطها هذا الرباط الوثيق العظيم الذي سن الله به على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة جمعاء، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. ألف بين قلوبهم، لو أنفقتنا في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. الحقيقة هي نعمة عظيمة لا يعرفها والله إلا من يعرف الروابط الأخرى التي تجمع بين الناس، الروابط الوطنية والقومية والعرقية واللونية التي كل يوم نسمع رابطة جديدة. أنت تشعر بالمودة والمحبة لأخيك المسلم إذا كنت في مكان ما، إذا كنت في الحج أو في العمرة، تشعر والله بالراحة والسرور والانبساط له أكثر من محبتك ومودتك لأخيك ابن أمك وأبيك الذي لا يصلي لله عز وجل، والذي لا يؤمن بإيمانه ولا يؤمن بدينه. هذه العقيدة وهذه الرابطة التي جعلها الله تبارك وتعالى بين المسلمين هذه نعمة عظيمة لا يعرفها والله إلا المؤمنون الصالحون. وتمر السنون وتمضي الأيام ويبتعد الناس شيئا فشيئا عن دينهم، عن كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وتبقى المدنية الزائفة على الناس، وتلتفت قلوب الناس إلى المادة عياذا بالله، فتضعف هذه الرابطة، وتتفكك الوسائل الإيمانية التي جعلها الله بين المؤمنين، فتجد مظاهر كثيرة من مظاهر ضعف الإيمان ومظاهر التفكك والعداوات بين المسلمين. صديق عزيز مع صديق له صاحبه منذ الصغر ومنذ طفولته، حصلت مشادة كلامية بينهما، أو كلمة نقلها نمام أو قتات، وإذا بالعلاقة تتفكك مباشرة، والشحناء والبغضاء تسود بينهما، والقطيعة، بل أكثر من ذلك جار مع جاره، مشادة حصلت أو مشكلة صغيرة بين الأطفال هذه عادتهم، وإذا بالجيران يتحاربون ويتقاطعون ويتدابرون ويتباغضون. أكثر من ذلك أقل مع أخيه ابن أمه وأبيه يختلفان على حطام دنيا ثانية أو على شيء من التلفة أو البان، فإذا بالخصومة تتحكم ويتدخل أهل الإصلاح فيعجزون، فيتناوبون إلى المحاكم وإلى دور القضاء وإلى مراكز الشرطة، وتحصل القطيعة ويحصل التدابر. عباد الله، كفى تشاحنا وتباغضا، والله عز وجل يقول وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أتعلمون هذه الآية بمن نزلت؟ نزلت بمصبح ابن أثاثة ابن خالد أبي بكر الصديق الذي نال من عرض أم المؤمنين عائشة، من عرض أبي بكر رضي الله تعالى عنه، من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبي بكر ينفق على مصبح ابن أثاثة وكان مسكينا، فلما أن انزلق بهذه الفتنة وتاب إلى الله عز وجل وطلب الحد وتاب الله عليه، حلف أبو بكر أن لا ينفق عليه شيئا، وهذا أمر طبيعي عند الناس الذين يتعاملون العين بالعين، على الأقل أن لا ينفق عليه. فنزل قول الله تبارك وتعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والجزاء من جنس العمل، إذا عفوت عفى الله عنك، وإذا فتحت فتح الله عنك. فإذا أردت مغفرة الله تبارك وتعالى فما عليك إلا أن تفتح، وما عليك إلا أن تغفر، وما عليك إلا أن تسامح. كفى عباد الله تشاحنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. كم من المسلمين الذين يفتون لأنفسهم أن يقطع أخاه أو أن يقطع أمه وأباه لسنوات طويلة، من أجل ماذا؟ من أجل دين؟ من أجل عقيدة؟ لا والله، من أجل دنيا ثانية، من أجل أن يرضي زوجته عياذا بالله، من أجل أنه ينتصر لإخوانه وأخواته أو أقاربه ورحمه أو عزيمته. هكذا اعلموا إخوة الإيمان أن التقاطع والتدابر والله هو من الشيطان، من الشيطان. والله عز وجل يقول: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. والله سبحانه وتعالى يريد أن يؤلف بين قلوب الناس. والشيطان كما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم من حديث جابر: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، في التحريش بينهم. في حديث جابر كذلك في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يأتي أحدهم فيقول: صنعت كذا وكذا، يقول: ما فعلت شيئا. ويأتي أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول: نعم أنت، فيبنيه منه. فعمل الشيطان هو الإفساد بين المسلمين. والله عز وجل يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، كلمة طيبة، الكلمة الطيبة تشتري بها قلوب الناس جميعا، مسلمهم وكافرهم. إن الشيطان ينزغ بينهم. تهيأ أخي المسلم، رمضان قادم، تهيأ لرمضان بنقاء القلب، بصفاء السريرة، لعلك أن تكون من عتقاء شهر رمضان من النار، لعلك تفوز برحمة الله تبارك وتعالى ومغفرة في هذا الشهر الكريم. والله عز وجل جعل لك هذه المناسبة العظيمة. يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. المشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مهما عمل من أعمال الخير والبر لا يغفر الله له، ومهما فعل أعمالا صالحة وأعمال بر وتقوى لا يتقبلها الله منه. والمشاحن المباغض الذي يمشي بين الناس بالشحناء والقطيعة، يكره هذا ويقاطع هذا ويخاصم هذا ويذكر هذا ظلما وظلما عياذا بالله، تهيأ لرمضان باستقبال هذه الليلة المباركة التي يعرفها الناس من خلال بعض الأحاديث الضعيفة بين الموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وانقوموا نهارها، كل ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل نظفوا قلوبكم وطهروا نفوسكم، هذا الذي يريده الله عز وجل منكم. أما الصيام والقيام ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، المهم أن يكون الإنسان بنقاء سرير. ولا نغض من طرف ومكانة الصلاة أبدا في دين الله عز وجل أو العبادات. إنما أراد الله تبارك وتعالى منك أخي المسلم أن تدخل في رمضان وأنت نقي السرير، وأنت صافي القلب تجاه الناس، ما يكون عندك شحناء، بغضاء، تقاطع، تدابر لأسفه الأسباب. حذاري حذاري. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن أفضل الأعمال إخوة الإيمان وأحسنها وأقربها إلى الله عز وجل في هذا المضمار أن يقوم الإنسان بالإصلاح بين المتخاصمين. والله عز وجل يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ويقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا هذا فعل الأمر، فأصلحوا بين أخويكم. أما أن يقف الإنسان موقفا سلبيا بين الخصماء، الخصومات تكون عادة بين الناس والإنسان مركب من بعض، فقد يخاصم بعض إخوانه، ولكن إخوانه الذين يحبونه ما عليهم إلا أن يبادروا مباشرة بالإصلاح ولا يقف موقف العاجز الكسلان. جاء في الحديث الذي في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن أهل قباء تقاتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم. لذلك ربنا تبارك وتعالى أمرنا بالإصلاح بين الناس، حتى لو دخل الإنسان بالكذب من أجل الإصلاح أجاز له الشارع الحكيم أن يكذب من أجل الإصلاح. أما أن يلم النميمة فيقول لأحد المتخاصمين أنا والله ما أقول إلا الحق، هكذا ذكرك وهكذا قال عنك من أجل أن تجعل نار الفتنة عياذا بالله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتال. أما الكذب فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الكذاب الذي ينمي بين الناس خيرا أو يقول خيرا، فأجاز لك الإسلام الكذب في هذا المجال. الله عز وجل يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فإذا خلعنا هذا الشحناء والبغضاء الذي بين قلوبنا وعدنا أحبة في الله عز وجل، فأبشر عندئذ بأعلى درجات الجنان عند الله تبارك وتعالى. وإخواننا في الخطبة السابقة انتقد الكثيرون منهم أننا تكلمنا عن النار وعن جهنم وعن الحر الذي يذكر بجهنم، قال ما تذكرنا بالجنة، إذا أردتم الجنة فما عليكم إلا أن تشتروها بنفوسكم، أن تشتروها بأن يتجاوز الإنسان هوى نفسه فيحب إخوانه في الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي في سنن الترمذي المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. يعني إذا أردت أعلى درجات الجنان، إذا أردت أن يحبك الله تبارك وتعالى ويصطفيك الله عز وجل، كما جاء في الحديث الذي في مسند الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حقت محبتي للمتحابين فيا، حقت محبتي للمتحابين فيا والمتناصحين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن لا يحقد على مسلم أبدا. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ووفق اللهم ملك البلاد لما فيه خير العباد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.